بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما حال حديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه؟ متفقا عليه من حديث من؟ حديث أنس بن مالك. هذا جواب الورقتين. لأن الأخ يقول أو الأخوان يقولان لو تكون المراجعة سريعة، لأنها قد أخذت عندك، ولكن غيرك لم يكن معك إذا أخذتها. فإن شئت حضرت مراجعة وتستفيد أجر حلقة الذكر والمراجعة وبعض الفوائد الزائدة إن كانت، وإن شئت ذهبت في وقت الدرس إلى البوفية تشرب شاهيا حتى ننتهي كما تشاء. جو طيب، كأس من الزنجبيل مع هذا الجو، ما شاء الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: الثالث، أي من ماذا يا إخوان؟ من نواقض الإسلام. الإسلام له نواقض كما تقدم في الدرس الماضي، والردة بأنواعها الأربعة المذكورة في الدرس الماضي من نواقض الإسلام، ولا يجوز إنكار الردة، لأن منكر الردة راد للأدلة، فقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، الآية. وقال سبحانه: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث الحوض المشهور لما أخذ بعض أصحابه ذات الشمال فقال: يا رب أصحابي، فيقال له: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم لم يزالوا مرتدين على أدبارهم منذ فارقتهم. فيقول سحقا لمن غير وبدل. الحديث حديث متواتر فإنكار الردة كما يقول شيخنا حفظه الله ردة إنكار الردة ردة. وممن ينكر الردة ولكن بصورة من صور المتشابهات كثير من الصوفية إذا أنكرت عليهم الشرك يستدلون بحديث إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب فيقولون جزيرة العرب لا شرك فيها ولا ردة فيلبسون على الناس. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أهل السنة قال أهل السنة يحكمون بالعلم والعدل أهل السنة يحكمون بالعلم والعدل ويتبعون المحكم يحكمون بالعلم والعدل ويتبعون المحكم وأهل الأهواء يحكمون بالظلم والجهل ويتبعون المتشابه. وهذا دليله في كتاب الله قول الله عز وجل فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وهذه قاعدة أهل الأهواء التشكيك في المحكم ويبغون رده إلى المتشابه ابتغاء الفتنة. فأما أهل السنة فإنهم يتبعون الصراط المستقيم والطريق القويم وهو رد المتشابه إلى المحكم رد المتشابه إلى المحكم. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما في الصحيح من حديث أبي هريرة لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة لا تقوم الساعة حتى تضطرب نساء أليات نساء دوس على ذي الخلصة. ذي الخلصة طاغوت كان يعبد في دوس في الجاهلية. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بعودة هذا الشرك على ذلك الطاغوت الذي كان يعبد من دون الله عز وجل. لا تقوم الساعة حتى تضطرب يعني تهتز وتتحرك أليات نساء دوس على ذي الخلصة. الألية مؤخرة العجز أبي هريرة. فقال الشيخ هنا في ذكره للنواقض الثالث وأما الجواب عن الحديث الذي ذكرناه حديث جابر إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب فإن أهل العلم قد وجهوا هذا الحديث بأن المراد قد أيس أن يعبده المصلون، أي أن تجتمع جزيرة العرب على الشرك، أن تجتمع جزيرة العرب على الشرك، فإن جزيرة العرب لا تزال فيها الطائفة المنصورة قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، يعني أيس أن يعود الشرك والضلال المبين إلى جزيرة العرب كما كانت قبل الإسلام. ولذلك لا يزال الله عز وجل يبعث لهذه الأمة من يجدد لها أمر دينها. قال الشيخ المجدد الثالث: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم. الله عز وجل أمرنا أن نكفر بالطاغوت، وطلب منا أن نكفر من كفره الله ورسوله، فإن من شروط لا إله إلا الله الكفر بما يعبد من دون الله. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. رواه مسلم من حديث طارق بن أشيم. ولنا أسوة في إبراهيم والذين معه، إذ قالوا لقومهم: كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا. فالمشركون من لم يكفرهم أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم، وذلك أعظم. الذي لا يكفر المشركين، وقد قال الله عز وجل: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فالكفر بالطاغوت مأمور به، فمن لم يكفر المشركين فإنه يكون رادا للأدلة. وهل بعث الله نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلا للتفريق بين الموحدين والمشركين، كما في حديث جابر الذي رواه البخاري ومحمد فرق بين الناس، في رواية فرق بين الناس. فمن لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم، وقد كفرهم الله عز وجل وذكر الآيات الكثيرة وبين ذلك البيان العظيم في كتابه المبين، أو صحح مذهبهم، كفر أو صحح مذهبهم. أما الذي يصحح مذهب أهل الشرك والكفر والإلحاد وأهل الأديان المنسوخة فإن هذا أعظم وأطم وأشر وأوقع فتنة على المسلمين من سابقه. لماذا؟ لأنه يضاد الله عز وجل في حكمه، ويشاق الله ورسوله. فالله عز وجل يبطل مذاهبهم وهو يصحح مذاهبهم. والمراد بالمشرك أو الكافر في هذا الناقض من كان كفره واضحا متضحا لا التباس فيه كالمشركين الذين يصرفون العبادة لغير الله عز وجل ويذبحون لغيره وينحرون كذلك وينذرون لغير الله عز وجل، وكاليهود والنصارى كالمجوس والملحدين إلى غير أولئك الكفرة المعروفين الذين كفرهم واضح وظاهر. فأما ما وقع الخلاف فيه بين أهل الإسلام يعني بين علماء المسلمين كتارك الصلاة أو كالخوارج الذين اختلف في تكفيرهم أو ما أشبه ذلك مما وقع الخلاف فيه بين الأئمة، فإن هذا الناقض لا يتنزل عليه، لا يتنزل عليه، وإنما يتنزل على الكفر الواضح الجلي. إذن من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. يدخل في هذا الذي يدعو إلى وحدة الأديان، لأن معنى هذه الدعوة تصحيح دين اليهودية والنصرانية بعد بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد علم من دين الإسلام بالضرورة أن الله عز وجل لا يقبل غير هذا الدين الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وأرسل به إلى الناس كافة. ولذلك ربما وجدت في بعض عبارات الأئمة أنهم يقولون من فعل كذا كفر ومن شك في كفره كفر، لأن هذه أمور واضحة معلومة من الدين بالضرورة، كمثل مثلا سب الرسول أو تحليل استباحة ما حرم الله عز وجل مما هو معلوم من الدين بالضرورة ومما علم بدليله إلى غير ذلك من الأمور التفصيلية الكثيرة. فهذا أصل تندرج تحته صور كثيرة. قال الرابع: من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أكمل من هديه. هذا متعلق بالناقض قبله، بعد أن ذكر الشيخ رحمه الله ذكر الشرك وذكر اتخاذ الوسائط هؤلاء المشركون الذين تقدم ذكرهم بعد قيام الحجة عليهم وبيان المحجة واتضاح الأمر لهم وعنادهم بعد عنادهم على ما هم فيه، فإنهم يجب أن يكفروا، يجب أن يكفروا لما وقعوا فيه من الشرك العظيم، وكذلك واجب على ولي أمر المسلمين أن يمنع الشرك وصوره وأن يأخذ على أيدي هؤلاء المشركين. ذكر الناقض من لم يكفر المشركين، ويتعلق به من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، لأنه إذا صحح مذهب أهل الكفر فإما أن يكون معتقدا أنه أكمل من الشريعة، وإما أن يعتقد أن الحكم به جائز وإن كانت الشريعة أفضل، وكلا الأمرين كفر. قال: من اعتقد أن هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، لأن الله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالإسلام هو ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من الهدي والأحكام. فمن اعتقد أن هدي غيره أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، فهو كافر. أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. قال الشيخ: كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه. حكم الطواغيت التي تحكم بغير شرع الله عز وجل مما كان مخالفا لشرع الله سبحانه وتعالى فإنه طاغوت. ومن فضل هذه الأحكام على حكم الشريعة فإنه يعد كافرا. وذكرنا أن الشيخ ابن باز العلامة الإمام عليه رحمة الله قسم الحكم بغير ما أنزل الله إلى 4 درجات أو 4 أنواع. النوع الأول أن يحكم بغير ما أنزل الله ويعتقد أنه أفضل من حكم الله. والثاني أن يحكم بغير ما أنزل الله ويعتقد أنه مساو لحكم الله. والثالث أن يحكم بغير ما أنزل الله ويعتقد أن حكم الله أفضل لكنه يجوز الحكم بغير ما أنزل الله. في هذه 3 الأنواع يكون صاحبها كافرا والعياذ بالله، لأنه أباح ما أبطله الله عز وجل ونهى عنه وهو الحكم بالطواغيت، وأجازها وفضلها على هذا الهدي أو ساواه بها. قال: والصورة الرابعة أن يحكم بغير ما أنزل الله لأمر من أمور الدنيا، لشهوة أو لقرابة أو لما أشبه ذلك، فهذا يعد كافرا كفرا أصغر، كفر دون كفر، كما ثبت هذا التفسير عن ابن عباس وغيره من السلف. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. في الصورة الرابعة يكون كفرا دون كفر، يعني كفرا أصغر وظلما أصغر وفسقا أصغر. وفي 3 الصور الأولى يكون كفرا أكبر وظلما أكبر وفسقا أكبر والعياذ بالله. وهذه المسألة كثيرا ما يدندن بها الخوارج الذين يخرجون على ولاة الأمور ويكفرون المسلمين والمجتمعات والحكام. من غير برهان من الله عز وجل، وإنما بتلمس المتشابهات، ولا يرجعون إلى أهل العلم الراسخين في مثل هذه المسائل العظيمة. وتجد أحدهم ربما مكث السنين الطويلة يخوض حول هذه المسألة ويقرر توحيد الحاكمية ويجعله قسما رابعا من أقسام التوحيد المعروفة 3 من أقسام توحيد الله، ويجادل عن ذلك ويناظر. ولتخصصه في هذه المسألة وتلمسه للشبه حولها وتتبعه لما يزعم أنه تأصيل لها، ربما إذا جلس معه السني وجادله ماذا بارك الله فيك، إذا كان هذا الجالس مع ذلك الخارجي قليل العلم كذلك أيضا قليل الاطلاع على هذه المسألة ربما لبس عليه. ولأجل ذلك تعرفون ما وقع من أبي الحسن لما جادل بعض أولئك الخوارج في هذه المسألة وفي غيرها من المسائل التي أحدثها هؤلاء القوم، وهي كما يقول الشيخ ابن عثيمين طنطنة، يعني في مسألة تارك جنس العمل شرط العمل إلى غير ذلك من المسائل التي أحدثوها. فماذا بارك الله فيك، فرح هؤلاء الخوارج بتلك المجادلة والمناظرة التي أهين فيها أبو الحسن، ووزعوا تلك الأشرطة بالمجان في أكثر من مكان. كان يأتي يقول له ما حكم، ماذا تقول في تارك الصلاة، فيقول أبو الحسن ما بحثت المسألة، فيقول له إذا ببحثها وارجع جادل. فأوقع أبو الحسن لما جادل ذلك الرجل، وهو رجل زائغ، لكنه لما كان مهتما بهذه المسألة، وكان أبو الحسن والله أعلم يعني معتمدا على بهرجته وجدله، وماذا بارك الله فيك، كأنه استخف به أو حصل من ذلك، فحصل في الحق الذي ماذا بارك الله فيك هو خلاف ما عند ذلك الخارجي، حصلت هزيمة أو حصل ارتباك عند كثير من الناس سبب هذه المجادلة. أما أهل السنة الذين يستمعون كلام علمائهم، وأن هؤلاء الفرغ لا يجادلون ولا يناظرون في مثل هذه المسائل، ويلزمون بالرجوع إلى أهل العلم الراسخين، فهذا أسلم لهم ولقلوبهم من الشبه التي يريدها أهل الأهواء عليهم، ولكنه لم يستمع النصيحة فوقع في تلك الربكة. هذا في أوائل ما كان قبل، يعني في قبيل موت الشيخ أو بعد موته بيسير. لا في حديدة. طيب، إذن من اعتقد أن هدي غير النبي، أن هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه، فهو كافر بالتفصيل المذكور. الخامس، من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولو عمل به كفر، لأن هذا الدين مبني على القبول والانقياد والمحبة، كما عرف ذلك من شروط كلمة التوحيد. فالذي يبغض شيئا مما جاء في هذا الدين فإن هذا يناقض المحبة والانقياد والقبول. وقد قال الله عز وجل: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فالذي يبغض شيئا مما جاء به الرسول يعترف أنه جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكنه يبغضه، وهذا أمر خطير، أمر فيه خطر على المرء. وكذلك هذه النواقض ينبغي لنا طلبة العلم أن ننشرها بين المسلمين ليحذروها، لأنه رب جاهل أو رب مسلم يقع في كثير من هذه وهو لا يشعر، كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي عليه رحمة الله، قال: وكل هذه الست من أوقع الأشياء، وكثير منها يقع فيها الإنسان ولا يدري أنه كفر، بل يظنه خفيفا، كما نبه أو كما نقل هذا عنه المعتني بهذه الرسالة صفحة 26. طيب إذا من أبغض شيئا وشيئا نكرة في سياق الشرط تفيد العموم مما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ولو عمل به كفر, ولو عمل به كفر, لأن البغض الذي استقر في قلبه لذلك الشيء الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام هذه صفة أهل النفاق, صفة المنافقين الذين يكرهون ما أنزل الله والذين يتبعون ما أسخط الله ويكرهون رضوانه كما أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم. أهل الإعراض والصدود عن هذا الدين. وبعضهم سأل ما الفرق بين الكره والبغض, ذكر أبو هلال العسكري في الفروق اللغوية الفرق بينهما بما حاصله أن البغض أعظم من الكره, بما حاصله أن البغض أعظم من الكره, البغض أعظم من الكراهية. لماذا؟ لأنه يحتوي على عدم إرادة نفع المبغض. البغض إذا أبغضت إنسانا فإنك لا تريد نفعه, لا تريد نفعه. فإذا ذكر هناك كلاما حاصله أن البغض فيه مزيد على الكره بأن الذي يبغض يعني لا يحب ولا يريد, لا يريد لمن أبغضه أن يصل إليه نفع, أن يصل إليه نفع ما. قال ولو عمل به, هذا البغض الذي وقع في القلب كاف في النقض, ولو عمل به فإن بعض المنافقين ربما يكره الجهاد أو بعض أحكام الشرع كالصلوات وهو يعمل بها. وذكرنا لكم في الدرس الماضي أن الكره على قسمين, طبيعي واعتقادي, وأن المراد في هذا الناقض البغض الاعتقادي الذي ينبعث من القلب غيظا وحنقا على تشريع هذا الأمر. أما أن يبغض الإنسان أو أما أن يكره الإنسان شيئا مما يكرهه الناس من غير يعني يكرهه يعني لما فيه ماذا بارك الله فيك, كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم كتب عليكم القتال, كتب عليكم القتال وهو كره لكم مما كان مكروها للنفوس كما ذكر ذلك القرطبي, فهذا ليس المراد به ما هنا, ذلك الكره الطبيعي معفو عنه, وإنما المراد هنا الكره الاعتقادي. قال ولو عمل به كفر. ومن هنا أيضا ينبه على مثلا بعض النساء ربما سول لها الشيطان أن تكره حكما من أحكام الله, كأن تكره مثلا إباحة تعدد الزوجات. إن كان المراد الغيرة فهذا شيء جبلت عليه النساء, أما إن كان المراد الكره لهذا الحكم الذي هو البغض الاعتقاد الكره الاعتقادي فإن هذا لا يجوز, وخطر عظيم يدخل في هذا الذي ذكره الشيخ. وكذلك لو كان الرجل مثلا اختلعت منه المرأة خلعت نفسها منه، لأن الخلع لا يشترط فيه رضا الرجل، تعيد إليه ماله وتخالعه. لو كره مثلا هذا الحكم وأبغضه بغضا اعتقاديا كصنيع المنافقين، فإن هذا أيضا يدخل تحت هذا الأمر. فالإنسان يرضى ويسلم ويقول كما قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. قال السادس: من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ثوابه أو عقابه. يعني الناقض السادس، يعني أن الناقض السادس هو الاستهزاء بشيء من دين الرسول. دين الرسول، الدين يضاف إلى الله عز وجل باعتبار أنه شرعه سبحانه وتعالى للعباد، فيقال دين الله. ويضاف إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم باعتبار أنه بلغه للناس، وهو الواسطة بين أمته وبين ربهم عز وجل، كما قال الله عز وجل في سورة: قل يا أيها الكافرون لكم دينكم ولي دين، أي ولي ديني، فحلفت الياء تخفيفا فيقال دين الرسول. ويضاف إلى المسلمين باعتبار أنهم قبلوه واستجابوا له، كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ولا يزالون يقاتلونكم، ها، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم، دين المسلمين. وكما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فينسب الدين إلى المسلمين باعتبار أنهم قبلوه. ويضاف الدين أيضا إلى صفة من صفاته، إضافة موصوف إلى صفة، فيقال دين الحق، دين الحق، كما قال الله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. فدين مضاف والحق مضاف إليه من باب إضافة الموصوف إلى صفته، من باب إضافة الموصوف إلى صفته، أي الدين الحق. فتقول دين النقاء، دين الزكاة، دين التقوى، أو ما أشبه ذلك. وكذلك أيضا يضاف الدين إلى الإسلام، دين الإسلام. وكل هذا واسع، لأن الإضافة، لأن النظر في الاعتبارات مختلفة. قال: من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو ثوابه أو عقابه. كذلك الأول بغض، الخامس بغض، وهو شيء كامن في القلب يبغضه من قلبه ولو عمل به. والسادس مع أن هذا البغض الذي هو في الخامس قد يظهره الله عز وجل على فلتات ألسنة أصحابه أو على بعض أحوالهم، ولا تعرفنهم في لحن القول. والسادس الاستهزاء، وهذا والاستهزاء يكون بإظهار الهزء والسخرية بهذا الدين، يستهزئ بشيء يتلفظ بلفظ فيه سخرية من الرسول عليه الصلاة والسلام أو بشيء مما في الدين أو بالآيات أو بأهل الصلاح وأهل العلم بسبب دينهم وصلاحهم أو ثوابه أو عقابه، يستهزئ كذلك أيضا بقلة الثواب على ذلك الفعل الذي ورد في الدليل أو بعظم الثواب أو بقلة العقاب أو بعظمه. كل هذا الاستهزاء يعد ناقضا من نواقض الإسلام، لأنه ينافي القبول وينافي الانقياد وينافي المحبة. قال: والدليل قوله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذا هو الدليل، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فأثبت كفرهم بعد إيمانهم، فدل على أنه ناقض ينقض الإسلام. وسبب نزول هذه الآيات ما رواه ابن أبي حاتم من حديث ابن عمر أنهم كانوا في غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقال بعض القوم: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يريدون رسول الله صلى الله عليه وسلم والقراء. فذهب رجل ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما قالوه، فوجد القرآن قد سبقه، فأنزل الله عز وجل هذه الآيات، فجاء ذلك الذي قال هذا القول فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب، إنه حديث الرحل نقطع به عناء الطريق. فلم يزد، كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يزيده على قوله: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، فإن الاستهزاء لا يجوز أن يكون بمثل هذه الأمور، استهزاء بالله أو بآياته أو برسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والآيات الاستهزاء بها سواء أكانت آيات شرعية أم آيات كونية، كما ذكر شيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في القول المفيد في شرح كتاب التوحيد في الباب المعقود لهذه الآية. إذن كل هذا كفر، كل هذا كفر بالله عز وجل. قال: إذا وقع في واحد منها لجهله هل يكفر؟ الجهل يختلف، فبعضها يعذر صاحبه بالجهل وهو الأصل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ولكن الذي يدعي أنه جاهل وهو في أوساط المسلمين وآيات الله تتلى عليه ليلا ونهارا، ثم هذه الأمور الواضحة يدعي أنه يجهلها، يقول الشيخ ابن باز عليه رحمة الله كما في مجموع فتاواه: هذه دعوة باطلة في مثل هذا الحال لا تقبل من صاحبها. يقول: هل من درس عندك النواقض يكون أهلا للتدريس ويكون أهلا للفتوى من خلال ما درس؟ إذا كان المدرس لا يعتبر نفسه أهلا للفتوى فكيف بالدارس؟ ما حكم تارك الصلاة؟ مختلف فيه، والصحيح أن تاركها جحودا فإنه يعد كافرا، وتاركها تكاسلا الصحيح أنه كافر كما دلت عليه الأدلة، كما هو قول الشيخ بن باز والشيخ مقبل والشيخ يحيى حفظه الله ورحمه الأموات. ولكن ليس داخلا في مسألتنا، لأنه مما اختلف العلماء فيه. يقول: التقسيم في الحكم بغير ما أنزل الله عن الشيخ بن باز في أي كتاب؟ من يذكر الكتاب؟ في مجموع فتاوى. من يذكر الجزء الصفحة من أجل أن نفيد الإخوة؟ المجلد الثاني صفحة 326. طيب هذا من باب ماذا يا إخوان؟ من باب من حدث ونسي. حدثني الأخ عني أني أخبرتكم أنه في المجلد الثاني صفحة ماذا 326. طيب لأن مثل هذه الأرقام يعني حفظها لا يهتم به يعني كثيرا، والله المستعان. ما توجيه قوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر؟ الأمر هنا للتهديد، الأمر للتهديد، لأن الأمر يأتي على مقاصد كثيرة وعلى ولأمور ذكرها البيانيون، ومنها أن يأتي الأمر للتهديد بقرينة كقوله عز وجل اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. فقوله عز وجل اعملوا ما شئتم هذا ليس إذنا في أن الإنسان يعمل ما يشاء، وإنما هو للتهديد، ويدل عليه ماذا؟ قوله في الآية التي ختم بها إنه بما تعملون بصير. طيب يا أخوان، غدا إن شاء الله تعالى نأخذ ما بقي من النواقض. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.